مكانا، ومتى مضيت أعددت لكم مكانا آتي وأخذكم. حيث أكون أنا تكونون أنتم وتعرفون الطريق. راح توم حط في الاسطب وقف كده وقال له لسنا نعرف الطريق. قال له انت عمال تكلمنا ان انت هتروح وحتيجي واحنا هنروح معاك وحنيجي، احنا مش عارفين حاجة خالص. فبص له المسيح كده وقال له الآية الشهيرة اللي احنا حافظينها، انا هو الطريق والحق والحياة. ده الموقف الثاني اللي ذكر لتوما. توما مش بس كان شجاع وصريح وواضح، ما كانش بس شجاع وفي قلبه حب ووفاء، لكن كان ايضا صريح وواضح جدا مع المسيح ومع نفسه. كان صريح وشجاع. المسيح عمال يتكلم يقول لهم وتعرفون الطريق، قال له لا انا مش عارف الطريق، لسنا نعلم طريق. اصل في ناس تبقى مثلا قاعدة في الكنيسة والواحد عمال يتكلم وهم عمالين يهزوا راسهم. طب انت فاهم اللي عمال تسمعه؟ عمال هو يهز راسه بس خلاص، بس خلص خلص قول قول. لا ثم ما كانش مش خلص خلص قول قول ويعني نستلم الكلام نفهم اللي نفهمه وما نفهمش اللي نفهمه. لا ثم كان يحب يفهم، كان واضح جدا مع نفسه صريح، مش من جماعة هزاز الرؤوس. حاجة مش فاهمها؟ لا مش فاهم. في حاجة مش مصدقها زي ما هتشوفوا يقول لهم ان ما كنتش هحط اصبعي في اثر المسامير ويدي في جنبه لا اؤمن. لان ياما ناس بتبقى قاعدة جوه الكنيسة وعمالة تهز راسها وهي مش فاهمة ولا عارفة، اهو اخدها على علتها وخلاص، هم قالوا كده تبقى كده. بعدين يجي في اللحظة لحظة امتحان الايمان يخيب الانسان وايه ويسقط. امال يا ابني انت كنت بتحضر طول السنين دي كلها في الكنيسة بتعمل ايه؟ يطلع لا هو فاهم الثالوث ولا فاهم المسيح ده اله ولا هو نبي ولا ايه، بس هو كان قاعد عمال يهز ايه راسه. توما كان صريح كل الصراحة وواضح كل الوضوح، ولا يدعي ما لا يستطيع انه يصل اليه ويفهمه ويقبله. عشان كده النوعية دي من الناس اللي بتبقى واضحة جدا مع ربنا ومع نفسها هي اللي بتقدر توصل وتوصل صح. لكن هنا بنشوفه انه ما كانش مع اخواته في يوم القيامة في الاحد الاول، كان لوحده يكتر من آلامه وأحزانه، لأنه كان يئس جدا من كل شيء. يعني حتى التلاميذ إيه مش عايز يشوفهم، مش عايز يشوف نفسه. المسيح اللي كان رجاؤه واللي قال له أنا هو الطريق والحق والحياة فجأة لقاه إن هو أنهي عليه في خشبة الصليب. وبعدين بص لنفسه وبص للتلاميذ وموقفهم المتخاذل جدا ان هم كلهم تركوه ايه وهربوا، الدنيا كلها سودت في وشه. لانه كان انسان سودوي او ذو نظرة تشاؤمية، ففضل انه يكون حزنه من النوع الانطوائي، انه يقعد مع نفسه ويقعد لوحده ويسكت. عشان كده وصل لدرجة من اليأس ان الحياة لم تعد لها قيمة في نظره، ولم تعد الحياة تحمل اي معنى بالنسبة له بعد موت المسيح وبعد اخذ المسيح منه. ده تشوفوا قد ايه الصدمة كانت بتاعة التلاميذ، مثلا من التلميذين بتوع عمواس كليوباس لما كان المسيح جه ورافقهم يقولوا هو انت غريب، يقولوا ايه اللي حصل، يقولوا انت ما انتش عارف ايه اللي حصل، انهم ما كانوش عارفينه. يقولوا له ده احنا كنا مستنيين ان المسيح ده هو الرجاء المزمع ان يفدي اسرائيل، لكن طلع الرجاء ده ايه فلسه انتهى. ما تتصوروش مدى الإحباط اللي كانوا عايشين فيه التلاميذ بعد ما كانوا حاطين كل رجائهم في المسيح، لأنه كان سوداوي المزاج، ينظر بالنظرة التشاؤمية، طوى حزنه على نفسه وأخذ جانب وفضل انطوائي، لا عايز يشوف التلاميذ ولا عايز التلاميذ ايه تشوفه، مش عايز يشوف حد، فقد كل معنى للحياة. يقولوا الانسان اللي ذو نظرة سوداوية او متشائم، مثل الناس في نفسيتها انواع، النفس السوداوية او المتشائمة باستمرار تشوف الليل في عز الايه النهار. هو كان كده يعني، حتى لما قال للتلاميذ المسيح رايحين اليهودية عشان يشوفوا العاذر، كان وصل للنهاية على طول، ان المسيح ده ايه هيموت واحنا كمان هنموت معاه، بالتشاؤم من الاول يعني. فاذا كان الانسان ذو النظرة السوداوية هو اللي بيشوف الليل في عز النهار، طب في عمق الليل بقى هيشوف ايه؟ اذا كان بيشوف الليل في النهار، لما المسيح كان معاهم ده نهار وشاف الايه الليل، طب لما المسيح اتخذ منه والمسيح دخل في ظلمة الليل بقى هيشوف الليل ده شكله ايه؟ عشان تتخيلوا مدى الانفعال النفسي اللي كان فيه توما، كره الحياة وكره نفسه وكره التلاميذ وكره الناس وكره كل شيء، عشان كده انطوى واثر او فضل ان محدش يشوفه ولا هو يشوف حد. فلم يكن معهم حين جاء يسوع، عشان كده ما كانش معهم اول مرة. فالتلاميذ بعثوله، فقال له التلاميذ الاخرون قد رأينا الرب. احنا شفناه يا توما، لكن هو لسه حاطط النظارة السودة على عينيه. رأيه شفته ايه ورأيته ايه؟ ده اذا كان هو اتعلق على الصليب واتحط في القبر والقبر اتختم. فقال لهم ان لم ابصر في يديه اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. هم التلاميذ قالوا له قد رأينا، رأينا يعني شفنا. خدوا بالكم ان ده اختبار القيامة الجميل، بنفس الكلمة اللي قالتها مريم المجدلية لما راحت تقول للتلاميذ انها رأت الرب وانه قال لها هذا. اذا القيامة هي رؤية، وعشان كده قلنا الكنيسة طول ايام الخمسين لما بتعمل زفة الايقونة بتاعت القيامة عايزة تقول لنا ان القيامة رؤية، انت شفت المسيح القائم ولا ما شفتهوش؟ فهو قال لهم لا، مش هؤمن الا لما، مش بس اشوفه زيكم، الا كمان لما احط اصبعي في اثر المسامير ويدي في جنبه. والعجيبة ان في معاملة المسيح لتوما كانت معاملة لطيفة جدا جدا جدا، كأن السيد المسيح منساش ان توما ده في يوم من الايام كان عنده الاستعداد انه يروح اليهودية ويموت ايه معاه. ظل المسيح حافظ له دي، عشان كده يقول لك ذكرت لك محبتك وغيرتك، غيرة صباتي ذهابك ورائي في البرية. ربنا بيقول للنفس كده انا فاكر تعب المحبة، الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. اذا كان كوباية مية بتقدم باسم المسيح، المسيح ما بينساهاش. ففضل المسيح شايل له الحكاية دهية، لان كان ممكن جدا المسيح يقول يعني بقى في 10 شافوا وفي مريم المجدلية شافت، وانت بتقول ان ما شفتش مش هصدق عنك، ما ايه هصدق، هعمل لك ايه اكتر من كده؟ لكن المسيح ما كانش كده. المسيح كان في معاملته معاملة رقيقة جدا جدا مع هذا الانسان، بالرغم من سوداوية هذا الانسان. حاجة الحلوة في المسيح ان المسيح بيعرف يعامل كل واحد بحسب نفسيته وبحسب تكوينه. في مرة المسيح قال لبطرس اذهب عني يا شيطان. تخيلوا بقى لو المسيح كان قال الكلمة دي لتوما، كان ايه اللي حصل لتوما؟ كان راح مرجعش خالص، كان راح مرجعش بقى. يعني كان المسيح اثبت خالص في وشه اذهب عني يا شيطان لانك مش مآمن. لكن المسيح ما قالهالوش. المسيح يعرف يدي كل واحد الكلمة اللي تناسبه. في واحد يجي باللين، في واحد يجي ببصة، في واحد يجي بكلمة، في واحد ما يجيش الا بعصاية. حتى لو كانوا اخوات الكل مش بيبقى زي بعض، كل واحد ليه تعامل نفسي معين. والجميل ان المسيح بيحترم نفسية كل فرد. عشان كده المسيح ما استعملش معاه اسلوب الانتهار، لكن استعمل معاه اسلوب التوبيخ الخفيف جدا. ما قساش عليه لانه يعرف نفسيته كويس. كان توبة صاحب المبدأ يسموه مبدأ العلم التجريبي. العلم التجريبي يعني ما حد مش هآمن الا لما اجرب، لما اختبر، لما امس بنفسي، لما اجيبها بعقلي. لانه كان من النوع اللي بيفضل العقل على الايمان، او بيرفع العقل على الايمان. وبعد 8 ايام كان التلاميذ ايضا داخلا وتوما معهم. المرة الاولانية توما ما كانش معاهم، لكن المرة الثانية توما كان معاهم. عشان كده الكنيسة، على فكرة الكنيسة حلوة قوي في طقسها، وللأسف لان احنا ما بنفهمش الطقس او ما بنتابعهوش بتفوتنا حاجات جميلة. فعارفين يوم عيد القيامة طبعا كل واحد بيروح بقى مشغول في اكل اللحمة وفي زيارة بعضنا بعض، لكن لا، ده الكنيسة بتعمل حاجة اسمها عشية الابواب المغلقة في يوم عيد القيامة نفسه، في المعاد اللي ظهر فيه السيد المسيح للتلاميذ والابواب مغلقة. الكنيسة بتقفل البيبان على الناس اللي موجودة فيها، تعمل دورة للقيامة وتعمل عشية، طقس جميل جدا. وايضا تيجي في اليوم الثامن من القيامة تعمل حاجة اسمها اكتاف القيامة. اكتا يعني 8 اللغة اللاتينية. اكتاف القيامة ده اليوم الثامن من قيامة المسيح، اللي هو يوم ظهوره للتلاميذ وهم في حضور توما. لان زي ما هنشوف ان شك توما، وبسبب توما اضيفت عبارة مخصصة جدا للكنيسة في هذا اليوم. تعرفين كانت عبارة الكنيسة الاولى المسيح قام، تخريستوس انستي، دي عبارة الاحد الاول. لكن بفضل توما اضيفت العبارة الثانية بالحقيقة قام، اليسوس انستي. بيرجع الفضل دي لمين؟ لتوما، اللي اكد قيامة الايه؟ المسيح. حد الاول اعلنت القيامة، وفي الحد الثاني في اكتاف القيامة تأكدت تلك القيامة للكنيسة. في ملاحظة مهمة جدا وتنبهنا لخطر معين. توما الخطأ بتاعه الاولاني اللي حرمه من اعلان القيامة الاولى هو ايه؟ عدم وجوده، ان ما كانش في شركة القديسين، ما كانش معاهم. كان عنده حزن انطوائي واتقفل على نفسه وخرج وسابهم. لكن لما قعد معاهم تاني مرة، بالرغم انه مش مصدق وبالرغم من عدم اقتناعه، لكن لما قعد في وسط الجماعة استطاع انه يرى ويلمس السيد المسيح. عشان كده دي من الخطورة بالنسبة للواحد انه يعزل نفسه عن الجماعة او عن الكنيسة، حتى لو ما كانش فيه قناعة فاعلن عدم القناعة ولكن خليك في الكنيسة عشان تستطيع ان تتعامل مع شخص المسيح. فهو حط العلامة اللي هتأكد له ان ده شخص المسيح، انه لازم يحط صباعه في اثر المسامير، وده يورينا ان الجرح بتاع المسمار كان كبير لدرجة ان ممكن صباع خش فيه، ويحط ايده كلها في مكان الطعنة فين؟ في جنب المسيح. عشان كده الطعنة دي برضك جرحها كان كبير، يدخل قبضة ايد. تعرفين قبضة الايد بتاعت الانسان تساوي حجم قلبه. شوفوا المعنى الجميل، كان عايز يدخل قلبه جوه ايه؟ جراح المسيح. فجروح الصليب بالرغم انها مميتة لكنها تصبح علامة للحياة. ثم عايز يتأكد من ان المسيح حي بواسطة الجراح الايه؟ المميتة. شوفوا التضاد، الجراح دي مميتة لكن توما عايز يتأكد من حياة المسيح بواسطة الجراح المميتة. عشان كده ربنا احتفظ بعلامات الموت بتاعته، علامات الجراح بتاعته اللي بتدل على موته، عشان يجعلها بعد كده برهان على انه حي، برهان للحياة. المسيح احتفظ بجراحاته المميتة عشان يجعلها برهان ودليل على حياته. وكان هذا الظهور ايضا في يوم الاحد، عشان كده صار يوم الاحد ده هو يوم الرب وليه قدسية خاصة والكنيسة بتجتمع في هذا اليوم. وبرغم ان المسيح كان جاي لتوما لكن يقول كده فجاء يسوع والابواب مغلقة، ما زالت الابواب اللي هي رمز للذهن وللفكر وللمشاعر وللعقل والخوف مقفلة، وقف في الوسط. برغم انه جاي لتوما لكن ظهوره ده يعتبر للايه؟ للكل، وسط الكل. وقال سلام لكم، واعطاهم عطية السلام. الحاجة العجيبة، ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي. ردد المسيح نفس الكلمات اللي طلبها توما ونفس التعبير، صباعي في ايده وايدي في جنبي. وكأن المسيح كان حاضر في اللحظة اللي حط فيها توما هذه الايه؟ الشروط. واستوبيخ بسيط جدا، قال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. وهذا التوبيخ المسيح بيقوله لكل واحد فينا، لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ما تشكش. الشك الصحيح هو الشك اللي يؤدي الى اليقين، ده اللي تقدر ان انت تستفيد بيه. فلي ما اقدرش ما شكش، ماشي شك، لكن اوصل من الشك الى اليقين. تساءل وخد اجابة للتساؤلات بتاعتك، ما تحولش الشك الى شك عندي. هو انك تكون رافض باستمرار، ثم ما كانش عنيد، شكه مش من نوع شك العند، لكن شكه من نوع الاستفهامي. في واحد اسلوب حياته انه شكاك، في واحد تاني ما يبقاش فاهم بيسأل. يشبهه الشكاك ده براجل واقف على رجل واحدة، مش عارف رجل واحدة واقف عليها، مش عارف يحط رجله التانية فين، يحطها ورا ولا يحطها قدام، يحطها قدام ويصدق ولا يحطها ورا وما يصدقش. في ناس بقى تفضل طول حياتها واقفة على ايه؟ قرب له واحدة، لا حطت لا قدام ولا حطت لا ايه؟ لا ورا. لكن الشك السليم هو اللي يقود الانسان الى خبر اليقين، هو ان الانسان يسأل. لكن اخطر حاجة ان تصير الشك في الانسان شكا صامتا. انسان يشك لكن قاسر على شكه ده فين؟ في عقله. اوعى لما تكون عندك افكار شك انك تبقى صامت تحبسها جواك، هتبقى فريسة ليها. اللي شاف فيلم سياحة المسيحي يوري كده ان الشك ده عبارة عن قلعة جبارة جدا، لو الواحد وقع واتأثر فيها ما يقدرش يخرج. لكن في مفتاح صغير لو الانسان ده عثر عليه يقدر يفتح ابواب القلعة دي كلها ويخرج. والمفتاح ده هو مفتاح الايمان. عشان كده اوعى يكون عندك الشك الصامت اللي انت قافل عليه، لكن اسأل واسأل واسأل لحد ما تصل من الشك الى اليقين. ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. اجاب توما وقال له ربي وإلهي. ربي وإلهي. صحيح الكتاب ما قالناش يا ترى فعلا توما مد صباعه جوه الجرح بتاع المسمار ومد عينيه جنب في جنب المسيح ولا لا؟ لكن اكيد طبعا لما لقى ان المسيح قدامه والمسيح بيقول له نفس الكلمات اللي هو اعتقد يعني انه اتكسف. وقد يكون مد ايديه طاعة لامر المسيح فاتكوى بالنار الالهية فصرخ ربي وإلهي. الحاجة الجميلة انه قالها بلغة المفرد، ربي بتاعي انا وإلهي بتاعي انا، ما قالش ربنا إلهنا، لا ده كأنه كان بيدور على عطية خاصة ايه بيه هو شخصيا. 8 ايام اللي قعدهم اولا علشان يعلن قدسية يوم الاحد بالذات ان هو صار يوم الرب، سؤال بيقول ليه استنى 8 ايام؟ وتاني حاجة فرصة لتوما انه يعيد ترتيب افكاره ويهيئ نفسه لاستقبال المسيح. ساعات ربنا بيستنى على الانسان فترة حد ما الانسان يقول كده يعني يستوي، وبعدين لما يقدر يجي لقمة الاعلان يتلامس فعلا مع هذا الاعلان بصورة واضحة جدا. وده كان اليوم الثامن اشارة الى الخليقة الجديدة او الى الحياة الابدية. ان انتوا عارفين ان اذا كانت فترة الزمن اسبوع فاليوم الثامن يعتبر ما هو خارج الايه الزمن، والقيامة فعل خارج الزمن. فصرخ ربي وإلهي. ومن هنا كانت الشكوك اكدت حقيقة القيامة واضيفت بالحقيقة قام آليثوس أنستي. واذا كنا بيقولوا ان توما فعلا كان طلب انه يشوف الجسد ويلمس فعلا عشان يثبت رسوليته لما يخرج ويبشر ويقولوا انت شفت يا توما انت لمست يا توما، ما يبقاش اقل من التانيين يقول لهم انا سمعت، لا ده يقول لهم انا ايه شفت والمست، عشان كده بيثبت رسوليته. فأجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع، وهنا عمق الاستعلان، قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. لأنك شفت بنفسك. فراح ربنا إدى بقى درجة عالية جدا، ودي التطويبة التسعة اللي نطق بيها السيد المسيح، دي التطويبة التاسعة والأخيرة، الذين آمنوا ولم يروا. وهم الناس 3 درجات، ناس تشوف وبالرغم انها بتشوف ما تآمنش، ناس علشان تآمن عايزة تشوف فتشوف وتآمن، وناس تانية تآمن من غير ما ايه ما تشوف. فرعون شاف ضربات لكن ما آمنش، شاف معجزات ما آمنش. يهوذا شاف ومش شاف، ده عمل معجزات لكن ما كانش عنده الايمان الايه حي. ثم شاف فآمن، لكن المسيح اعطى الطوبة للذين امنوا ولم يروا، ودي اللي تلاقوها في رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الاولاني عدد من 5-8. دي الدرجة بقى الاخيرة اللي تنطبق علينا واللي احنا بنتمتع بيها. يقول كده في رسالته الاولى الاصحاح الاولاني من عدد 5: انتم الذين بقوة الله محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير، الذي به تبتهجون، مع انكم الان وان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وان لم تروه تحبوه تحبونه، ذلك وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. رغم انكم مش شايفين المسيح لكن بتؤمنوا به وبتحبوه، عشان كده ليكم الطوبة، تبتهجون بفرح وبهجة مجيدة. وآيات كثيرة أخرى صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. كأن يوحنا بيقول ان انا مش هدفي من كتابة هذا الكتاب ان انا بأرخ لحياة المسيح او يعني بعمل له خريطة لحياته، ولكن اما هذه فقد كتبت اولا لتؤمنوا ان يسوع المسيح ابن الله، ان يسوع هو المسيح ابن الله. كتب علشان يبقى لنا الايمان ان المسيح هو ابن الله، يسوع المخلص هو ابن الله. طب واذا امنا بهذا، ولكي اذا امنتم، ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمه. فاول حاجة كتب عشان نؤمن بشخص المسيح، بشخص يسوع ابن الله المخلص بالالوهيته. وتاني حاجة لان هذا الايمان يقودنا الى الحياة، وحياة تبقى باسم المسيح، والاسم المسيح هي الحياة الابدية، لان ملناش حياة غير في اسم المسيح، اسم المخلص. فاذا كان توما لمس جسد المسيح وصرخ ربي والهي، فهو عايز يقول لنا برضك ان انا بكتب لكم ده علشان تلمسوا انتم المسيح وتعترفوا زي ما توما اعترف بالمسيح ربي وايه والهي، وفي هذا الاعتراف يكون لينا حياة ابدية. الحاجة الجميلة في نهاية حياة توما الرسول، انتوا عارفين ان هو خرج بشر في الهند، لكن استشهد بطريقة عجيبة جدا، استشهد بطعنة من الحربة. تخيلوه كده وهو طعن بالحربة دي وبرضك بيحس جنبه عشان يفتكر احساسه بالطعنة اللي موجودة فين في جنب المسيح. كيف المس جسد المسيح؟ ده موضوع خطير، واللي عايز يلمس جسد المسيح قدامه فرصة ازاي يلمسه، ده اللي نقوله المرة الجاية ان شاء الله. وبعد هذا اظهر ايضا يسوع نفسه لتلاميذ على بحر طبرية، ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونتنائيل الذي من قانا الجليل وابن زبدي واثنان اخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: انا اذهب لاتصيد. قال له: نذهب نحن ايضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولكن كان الصبح، ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون انه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان،
ألعل عندكم إداما؟ أجابوه لا. فقال لهم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اعتذر بثوب لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يكثر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق أقول لك، لما كنت أثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى آية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجي فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل يسوع أنه لا يموت، بل أن كنت أشاء أن يبقى حتى آجي فماذا لك. هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. أمين. ولربنا المجد دائما أبديا أمين. كنا وقفنا المرة اللي فاتت بعد ظهور السيد المسيح للتلاميذ مرتين على مدى 8 أيام في العلية، ودعاهم إن هم يجسوه، وقال لتوما: هات إصبعك وهات يدك وضعها في جنبي. كنا وقفنا عند سؤال مهم وخطير، هو كيف يتاح لنا الآن إن احنا نمس المسيح أو نتلامس مع جراحات المسيح؟ كيف يكون لنا هذا التلامس؟ هي عشان نقدر نحس المسيح زي ما قال: جسوني وتلامسوا معايا. العملية دي بتتم على مستويين او بطريقتين. ما هياش الطريقة المنظورة الحسية بتاع التومة اللي مسك في اللحم وفي العظم، لكن هي بتتم على مستوى روحي بطريقين. الطريق الاول هو طريق الاسرار. في كل مرة انا بمارس السر الكنسي انا بلمس المسيح وبجس المسيح فعلا. في كل مرة فيها انا بتوب وبعترف، باخد المسيح في حضني والمسيح بياخدني في حضنه. في كل مرة فيها بتناول، انا بتلامس مع هذا الجسد. ويمكن الطقس اللي كان جميل جدا في الكنيسة الاولى ولكن للأسف اختفى من الكنيسة حاليا، كان زمان اللي يجي يتناول مش ابونا يحط الخبز او الجسد في فم اللي بيتناول، لا، كان بيدهوله في ايده، بيحطهوله في ايده وبعدين المتناول يضع الجسد في فمه. حكاية الوضع في اليد دي كانت من ضمن المعاني الجميلة جدا لكل واحد عشان يلمس المسيح، عشان يحس بتلك الضمرة. فمن خلال تلامسي او معايشتي في الاسرار الكنسية بستطيع اني اجس المسيح والمس المسيح. والمستوى الثاني للمس المسيح، اذا كان توما تلامس مع الجراحات بتاعة المسيح وصرخ ربي والهي، فان جسد المسيح ما زال مجروح ونقدر نحس الام المسيح في اعضاء جسد المتألمة. والكنيسة هي جسد المسيح، فكل عضو متألم انا بتلامس معاه وبتفاعل معاه. بالضبط يقول بما انكم فعلتم باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد ايه فعلتم. عشان كده انا بمس المسيح وتلامس المسيح في اعضاء جسد المتألمة المحتاجة الضعيفة. لما تقول كنت مريضا فزرتموني، كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت محبوسا فزرتموني، ما هي كل دي جراحات المسيح. كل دول أعضاء جسد المسيح المتألمين، الجعانين والعطشانين والمحبوسين والتعبانين والحزانة والمرضى. فعندي فرصة انا كمان اني المس جسد المسيح المتألم والمس تلك الجراحات من خلال تلامسي مع الاعضاء المتألمة في جسد المسيح ومن خلال اهتمامي. يقولوا له متى يا رب رأيناك جعانا او عريانا او عطشانا او مريضا او محبوسا؟ يقول لهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فدي قد فعلتم. عشان كده عمل الرحمة وان قلب الانسان يبقى مفتوح على الاخر ويخدم الاخر ويساعد الاخر ويدي الاخر ويحب الاخر ويتحمل الاخر من الامور المهمة جدا للتلامس مع جسد المسيح. لكن واحد عايش لنفسه الاكل وشربه وفصحته ومذاكرته وشغله ودراسته من غير ما يفكر في الاخر، ده انسان لا يستطيع ان يتلامس مع المسيح. عشان كده القلب المفتوح بالخدمة وبالمعونة وبالحب وبالاحتمال لاعضاء المسيح المتألمة هو ده القلب اللي يقدر يتلامس فعلا ويجس المسيح على المستوى العملي وعلى المستوى الفعلي. كانت نهاية الاصحاح 20 الاية اللي قالها معلمنا يوحنا وايات اخر كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولتكون لكي تكون لكم اذ امنتم حياة ابدية. وكان شكل كده الكلام ان يوحنا عايز ينهي الانجيل بتاعه، انه خلاص بيقول في حاجات تانية المسيح عملها ما اتكتبتش، لكن انا كتبت لكم الحاجات دي علشان تؤمنوا، ولما تؤمنوا يكون ليكم حياه ابديه، ويحط النقطه وايه وينهي. وبعدين فجاه راح كتب اصحاح تاني وكرر تقريبا نفس العباره اللي ختم بيها الاصحاح 20، كررها في نهايه الاصحاح 21. ايه موضوع اصحاح 21 ده من انجيل يوحنا؟ حقيقة ان الاصحاح ده من الخطورة ومن الاهمية، لان الاصحاح ده بيكلمنا عن الكنيسة ومستقبلها، الكنيسة اللي هي بتاعتنا في الوقت الحاضر، من خلال الثلاث حوادث اللي تمت في الاصحاح ده. هو الحادثة الاولانية، مجموعة من التلاميذ تبع طلعوا يصطادوا، ما عرفوش يمسكوا حاجة، قعدوا طول الليل ما عرفوش يعملوا حاجة، المسيح ظهر لهم الصبح وبعدين قال لهم ارموا الشبكة، رموا الشبكة جابوا 153 سمكة كبيرة، وبعدين توصلوا للشط لقوا المسيح مجهز لهم ايه؟ سمك ونار وخبز، وقال لهم كلوا. وبعدين الحادثة الثانية، خد بطرس كده على انفراد وقعد يقول له اتحبني ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول له انت تعلم، يقول له ارعى غنمي، وبعدين يكلموا على مستقبله ويقول له انت لما كنت صغير كنت بتمنطق ذاتك، يعني تربط الحزام بتاعك وتمشي حيث تشاء، لكن لما شخت لما كبرت وبقت لك الحكمة هتسلم ذاتك واخر يمنطقك ويقودك حيث لا تشاء. وزي ما هنشوف مين هو الاخر ده، هو الروح القدس اللي هيبتدي يحرك بطرس كممثل للكنيسة. وبعدين يبص ليوحنا ويقول ان كنت اشاء ان يبقى حي حتى ادي، فانا هعمل كده اذا كنت عايز. فالمسيح ليه موقف مع التلاميذ ككل، ليه موقف مع بطرس، ليه موقف مع يوحنا. لكن الثلاث مواقف دول بيرسموا لنا مستقبل الكنيسة وتاريخ الكنيسة ومعنى الحياة المسيحية كلها. لما نرجع للبشائر الثلاثة التانيين، متى ومرقس ولوقا، ترجعوا تقروا آخر آيتين في كل إصحاح من نهاية الإصحاحات بتاعت البشائر دي، تبص تلاقوا متى ومرقس ولوقا بعد ما ذكروا ظهورات القيامة أكدوا على نقطة ثانية، إن المسيح قبل ما يختفي ويصعد قال للتلاميذ إيه؟ اذهبوا إلى العالم أجمع وتلمذوا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يعني الأناجيل ختمت بظهورات القيامة ثم بإرسالية السيد المسيح للتلاميذ للإيه؟ للعالم، وده مستقبل الكنيسة. لوقا استفاد في النقطة دي، ومش بس ختم بكده، لكن ده راح نكمل بسفر أعمال الرسل اللي فيه تاريخ انتشار الكرازة وكيف إن الكنيسة واجهت هذا العالم وامتدت في هذا العالم. باعتبار ان الانجيل وانتشاره في العالم هو الخبر المفرح او البشارة المفرحة اللي وصلت الى كل ارجاء المسكونة، يوحنا عمل نفس الحكاية، بس حط صورة الارسالية بعد ما اتكلم عن ظهارات المسيح، حط صورة الارسالية في معجزة او في موقف ما بين المسيح والتلاميذ على بحر الجليل. وفي الحادثة دي نستطيع أن نرى فيه كل مكونات وكل الأحداث اللي تمت في الكنيسة بعد كده.